اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
اللهم صل
وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم إن من شرار الناس الذين يكرمون اتقاء ألسنتهم؟ بارك الله فيكم وجزاكم خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، اللهم صل وسلم على رسول الله، أما بعد، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث لفظان. اللفظ الأول قوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: إن شر الناس عند الله مزة يوم القيامة ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، وهذا هو المنافق ويلتحق فيه المرائي. والحديث الثاني الذي ذكره السائل في سؤاله: إن شر الناس من يتقى أو من يكرم اتقاء لشره، فإنه لم يكرم لعمله الطيب ولا لإيمانه ولا لمروءته، ولكن اتقاء لشره، سواء كان في لسانه أو في ظلمه وجبروته أو في كبره وتعاليه، أو كان ذلك لسطوته على الناس إما بنسبه أو ماله أو جاهه أو نحو ذلك، فلم يكرم لذاته، وإنما اتقاء لشره. وهذا شر الناس عند الله منزلة، لأنه آذى عباد الله، ومن آذى عباد الله عز وجل فإنه متوعد من الله بالعقوبة. قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الخلق عيال الله، الخلق عيال الله، فمن آذاهم فكأنما آذى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا أيها الإخوة وعيد وتهديد وزجر عن الظلم بجميع أنواعه، سيما من مكن في ماله أو مكن في صحته أو في سلطانه أو في جاهه، ألا يتسلط على عباد الله، وليعلم أن هذا كله استدراج له. كفانا الله وإياكم المسلمين شر خلقه، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم، هذا يسأل يقول: ما حكم كلمة السيد والمولى؟
إطلاق كلمة السيد اختلف فيها العلماء رحمهم الله على أقوال ثلاثة، فذهب الإمام مالك وجمع من أهل العلم إلى أنها لا يجوز أن تطلق في حق المخلوق، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له: يا سيدنا، قال: السيد الله تبارك وتعالى. والقول الثاني: يجوز إطلاقها على الرسول وعلى غيره إلا في العبادات، في التشهد في الصلاة، التشهد الأخير، في الأذان. والقول الثالث وهو أرجح الأقوال أنه يجوز أن تطلق كلمة السيد على المخلوق بشرطين: الأول أن يكون ممن يستحق هذا الوصف، فلا يكون كافرا ولا فاسقا معلنا فسقه وفجوره، بل يستحق هذا الوصف إما لمقامه أو سيادته أو منصبه أو علمه. والشرط الثاني أن لا يواجه بها مواجهة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصر بني النضير نزلوا، خيرهم بين أمور ثلاثة: أن ينزلوا على حكم الله أو على حكم رسول الله، أو يتخيروا رجلا يحكم فيهم، فتخيروا أن يحكم فيهم سعد بن معاذ الأشهلي الأوسي الأنصاري رضي الله عنه. وكان سعد قد رمي بسهم غرب أصابه في كاحله، فجيء به محمولا على حمار أعزكم الله الحاضرين، فلما أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس الحكم قال: قوموا إلى سيدكم، أي لتعينوه وتنزلوه. وجيء به حتى صار بجنب النبي عليه الصلاة والسلام، فهنا قال: قوموا إلى سيدكم. فسعد يستحق هذا الوصف، هو سيد الأنصار، سيد الأوس، ولم يواجهه النبي بذلك. وهذا هو أرجح الأقوال في مسألة في إطلاق السيد على المخلوق. ولا يجوز أن يطلق سيد على الكافر، لأن الله جل وعلا وضعه وأرداه، فكيف نعزه ونرفعه؟ وأما كلمة مولانا فإن كان المراد بها محبوبنا فيتسامح فيها، وإن كان يراد بها متولينا فهذا وصف لا يصح أن يطلق إلا على الله. ودليله في غزوة أحد لما أصاب النبي والمؤمنين ما أصابهم، قام أبو سفيان متعاليا متبخترا فقال: لنا العزة ولا عزة لكم، وكررها. فقال النبي: من يجيبه؟ قالوا: ما نقول يا رسول الله؟ قال: قولوا الله مولانا ولا مولى لكم، الله مولانا ولا مولى لكم. ففيها شاهد أن إطلاق المولى بمعنى المتولي لا يصح إلا على الله. والذي نحث به إخواننا أن لا يتجاوزوا، إذا كلم محبوبا لديه يقول: يا حبيبنا يا أخانا في الله. أما ألفاظ التبجيل والتفخيم إنما وردت علينا معشر العرب معشر المسلمين من الأعاجم الذين دينهم وشأنهم هو التفخيم والمبالغات، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يسأل من واجب تجاه المسلم على إخوانه في حلب؟
القضية ليست في حلب وحدها يا أيها الإخوة، اليوم حلب وغدا إدلب وبعدها غيرها، والواجب على عامة الناس هو أسهل أمر وأنفع أمر لهم وأحق أمر لهم في عبوديتهم لله، وهو ابتهالهم وضراعتهم إلى الله سبحانه وتعالى. هذا أعظم أسباب النصر، أعظم أسباب النصر ورفع البلاء هو دعاء الله دعاء الضراعة والعبودية والانكسار والانطراح بين يديه. وهذا ما أسهله عليك أيها المؤمن وأيها العبد، وما أعظم وأكثر نفعه لهم. ولهذا من كان غائرا على ما يجري على هؤلاء، ومصائب المسلمين تترى كل يوم لهم مصيبة، فليتجافى عن فراشه وليلجأ إلى الله جل وعلا دعاء وضراعة لإخوانه هؤلاء المساكين المستضعفين الذين تسلط عليهم من بأقطارها الروس والرافضة الصفويون بأحلافهم وميليشياتهم والنصيرية والبعثيون ومن كان معهم، لم يرقبوا في المؤمنين لا إلا ولا ذمة. وإن الدعاء لهم من قلب صادق محترق لما يجري عليهم نافع لهم بإذن الله. نعم. أما الإغراق في متابعة الأخبار والرسائل والوسائط غالبا أصابت الأكثرين بتبلد الإحساس، كثر الإمساس فتبلدت في قلوبهم ومشاعرهم الأحاسيس، فأصبح خبر أصبح هذا خبر كالأخبار لا يقلب فيهم ولا يزيدهم. وإذا وصل الإنسان إلى هذه المسألة أو إلى هذه المرحلة خشي أن يعاقب هو وأن يبلى هو بما بلي به هؤلاء المساكين. إذن أيسر ما عليك وأنفعه لهم هو دعاء الله عز وجل، وكان أعظم أسباب انتصار المسلمين في بدر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، ودعاء من أوقن وأيقن بأن الله يجيب دعاءه ويحقق طلبته. فإن الله يبتلينا بهم، يبتلينا بإخواننا لما يجري عليهم من هذه اللأواء والمصائب والرزايا. وأخشى أن يأتي وقت يبتلي الله عز وجل غيرنا بنا إن لم ننتبه ونحذر ونؤوب إلى ربنا سبحانه وتعالى. الله يرفع ما أصابهم وينجي عباده المستضعفين في الشام وفي كل مكان، إنه سبحانه أكرم مسؤول وأعظم مرجي مأمول. نعم.
صلى الله عليه وسلم يقول: عندما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، ما هو القول الصحيح الذي يجب على المأموم أن يقول؟
يقول الفقهاء رحمهم الله في باب صفة الصلاة: وإذا قال إمام ومنفرد سمع الله لمن حمده، أجابه مأموم وكل ربنا ولك الحمد. فالمأموم يجيب بقول ربنا ولك الحمد، وكذا الإمام وكذا المنفرد إذا صلى وحده يجيب بهذا الجواب. فقد جاء فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع صيغ: ربنا ولك الحمد. الصيغة الثانية: ربنا لك الحمد. الصيغة الثالثة: اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الرابعة: اللهم ربنا ولك الحمد، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الله أعلم. نعم.
السلام عليكم. يسأل ويقول: ما حكم علم المناخ وأنه سيحدث كذا وكذا من الأحوال الجوية من هذه التوقعات؟
قال الله جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون. وقال جل وعلا: إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. قال قتادة وغيره: خلق الله النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات يهتدى بها. والعلامات التي يهتدى بها في النجوم ليست فقط علامات الجهات والمسير، يعرف الشمال من الجنوب والشرق من الغرب، أيضا علامات في فصول السنة. وقد جعل الله ذلك من علم التسيير الذي ينتفع الناس به في حياته، في برهم وبحرهم، في زرعهم وفي ضرعهم، وفي شأنهم. وهذا من العلم الذي يتعلم بالتجربة، لكن الممنوع من ذلك كله نسبة الأنواء والأمطار والخيرات إلى تغير الأحوال الجوية والمناخات. فمثلا ينسب المطر إلى النوء الفلاني، أو ظهور النجم العلاني، أو كما نسمعه الآن في وسائل الأحوال الجوية ينسب نزول الأمطار إلى المنخفض الجوي الفلاني، أو ينسب الحالة المطرية إلى المنخفض الفلاني أو المرتفع العلاني. هذا من أمور الجاهلية التي تبقى في هذه الأمة، كما دل عليها حديث أبي مالك الأشعري في صحيح مسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أربع من أمور الجاهلية في أمتي لا يتركونهن، في رواية لا يدعونهن: الفخر بالأحساب، والطعن بالأنساب، والاستسقاء بالأنواء، أي نسبة نزول المطر والغيث إلى الأنواء وهي النجوم وتغير الأحوال الفلكية، والنياحة على الموتى. أما الاستدلال بها على قدوم البرد وانصرافه، وعلى الزرع وانصرامه، فهذا أمر علمه الله جل وعلا الآدميين. ثم إنه أيها الإخوة ثمة مسألة مهمة، وهي ما يسمى الآن في السنوات الأخيرة بتسميات الحالات المناخية، لا سيما الحتمة التي يرجى فيها المطر، تسمى منيفة، تسمى ماطرة، ممطرة. هذه التسميات حكمها يرجع إلى أصلين: الأصل الأول أنه إذا سماها باسم محرم شرعا، كأن يسميها باسم من أسماء الله أو صفاته، فالممنوع منه اقتباس اسم الله أو صفته على هذه الحالة المناخية: قادرة، نافعة، ضارة. هذا غلط، لأن القادر والنافع والضار هو الله. النوع الثاني تسميتها باسم يتفاءل معه: مبرقة، مشعبة، منبتة، منيفة، مريفة. والأول يقول: عسى دار المحبين مريفة. فهذا من باب التفاؤل، ولا إشكال فيه في ذات التسمية، إنما الإشكال يلحق في الاسم المحرم، أو في اعتقاد أنها هي التي أنزلت المطر، أو أنبتت الكلى، أو وسمت الأرض. والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تعلم موضوع الشعر به معلوم؟ ونسمع بعضهم يقول: صفر الخيل، هل هذا من التفاؤل؟
أول السؤال وشو؟ هل تعلم إيش؟
هل تعلم أبراج الشهر فيه؟
الأبراج ما هي بشهرية، إنما الأبراج إما أنها منازل الشمس أو منازل القمر، ومنازل القمر 28 برجا، والشمس 12 برجا. تعلمها ليس فيه محذور بذاته، إنما المحذور هو التأريخ بها، لأن الله أبدانا أهل الإسلام بتاريخ الهجرة. والمحذور أيضا أن ينسب إليها الخير والشر، والمطر والربيع وإنبات العشب وإنبات الكمى الفقع، هذا هو الممنوع. وجرت عوائد الناس بادية وحاضرة على معرفتها، على معرفة هذه المنازل لأجل نفع حياتهم من جهة زرعهم ومن جهة إضراب بهائمهم، فهذا لا بأس به، وهذا علم يتوارث قديما بين الناس بعضهم مع بعض. ومن تالي الجيل الجديد اكتفى بالتقاويم عن هذا الأمر، لأن الله أغناهم وأسبغ عليهم بهذه النعم، والله أعلم. أما تسمية سفر الخير فهذه ممنوعة، فلا ينسب لسفر لا شؤم ولا ينسب له ضد ذلك بالخير، وإنما هو سفر. ولهذا في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيارة ولا هامة ولا سفر. الجاهلية كانوا يتشاءمون بشهر صفر وينسئون المحرم إلى سفر، فقد عابهم الله على ذلك وذمهم في آيات براءة وفي هذا الحديث. فلا يقال سفر متشاءم أو يعتقد الشؤم فيه فلا يتزوج ولا يبيع ولا يسافر ولا يقضي مصالح، ولا يكون ضد ذلك باعتقاد الخير والتفاؤل في شهر صفر. صفر كغيره من الشهور لا يتشاءم به ولا يتفاءل به، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى إذا ذكر القدر فأمسكه، وهل دراسته بالتفصيل نهية؟
هذا أثر جاء عن علي وغيره رضي الله عنهم: القدر سر الله في خلقه، فإذا ذكر القدر فأمسكه. وفيه تحذير من الخوض في دقائق القدر بما يرجع على الإنسان من الشك في هذا الأصل من أصول الإيمان أو الاعتراض عليه، من الشك أن يقول: ليش الله قدر علي المصيبة؟ إذا كان الله قدر علي المعصية والكفر، إذن ليش يعذبني؟ هذا تشكيك. أما النوع الثاني وهو الاعتراض على القدر: ليه يا ربي أنا يأتيني حادث وفلان ما يأتيه؟ لماذا أنا عيشتي ضنكة وعيشة غيري متسعة؟ لماذا أنا مبلي بالأمراض وغيري في الصحة؟ هذا اعتراض وتجزع، ولا سيما عند وقوع المصائب: حادث، موت حبيب الله، ابتلاء له بالمرض وبغير ذلك. ولهذا القدر سر الله في خلقه، شأن المؤمن معه الإيمان والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. ولهذا صار الإيمان بالقدر معيار وميزان في هذه الدنيا لإيمانك بالله. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: الإيمان أن تؤمن بالله، ثم عطف عليه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، قال: وتؤمن. لم يكرر الفعل المضارع تؤمن إلا مع القدر، لأنه المعيار والميزان الإيماني بالقضاء والقدر. وأما دراسة مسائله فعلى نوعين: دراستها على أصول أهل الإسلام بما جاء في أدلتها في الكتاب والسنة، فهذا منهج أهل العلم وطريقة أهل السنة والجماعة، وكذلك ما ينضم إليه من الرد على المنحرفين في القدر سواء من القدرية أو من الجبرية أو غيره. أما دراسته على جهة الاعتراض والتشكيك فإن هذا من وسائل عدم الإيمان بالقدر، الذي هو عدم إيمان بالله عياذا بالله، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا يقول: إنه يريد الزواج بفتاة ولكن أخ بنتي راغب، ما توجيهكم له بزواج الشيخ؟
إذا كان أخوها هو وليها فينظر إلى أسباب هذا الرفض، وإذا وصل الأمر إلى العناد وإلى المكابرة الحمد لله، البنت بدالها بنات كثيرات لا تدخل في مشاكل وفي أسباب نزاع وشقاق. وإذا كان ولي المرأة أبوها فأخوها ليس له في هذا المقام إلا دور الاستشارة، وأن تتلمس ما أسباب الرفض. إن كانت أسباب نفسية أو قبلية أو مبناها على العناد والمكابرة فأنا أنصحك أن تبحث عن غيرها، لأن هذا الأمر سيتكرر ويلازمك لو تزوجتها. عند أدنى مشكلة بينك وبينها تتجدد هذه الأحقاد وهذه الإحن في النفوس. والأمر واسع، لكن بعض الناس ضيق العطن ولا ينظر إلا من ثقب إبرة، تعلق قلبه بفتاة خلاص ما ينظر إلى الدنيا في غيرها. الله وسع لك، ما ضيق عليك، والله أعلم. نعم.
السلام عليكم. يقول إن زوجته تعمل النفس ونصحها فلم تستنصح، هل يجوز أن يجبرها على الطلاق ولو وصل الأمر إلى الطلاق؟
إن كانت ممن تنمس لنفسها أو لغيرها، لأن بعضهم يعملنا في المشاغل والكوفيرات وتعمل النمص، نمص الحاجبين، فإن هذا ذنب كبير، لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، لعن النامصة والمتنمصة، واللعن يوجب أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، وأنت بادر في إصلاحها وفي تعليمها وبيان مآثر ذلك وخطره عليها. إن عاندت وكابرت فأمرك في سعة، أمرك في سعة، إما أن تهددها فإن قبلت فالحمد لله، وإلا فوسع الله لك من شأنك. من وقعت في كبيرة فإن استدامة البقاء معها خطر، خطر عليك وخطر على دينك وعلى أولادك، والحمد لله إن لم يستصلح حالها إلا بطلاقها فإن الله يرزقك خيرا منها، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يريد النصيحة والتذكير للمتعبدين الذين لا يعدلون بالنفقة ولا بالمحبة.
المعددين والمتعددين، أي ما هم متعدد، لا معددين في النسوان، يعني المتزوج أكثر من واحدة مأمور بالعدل في أمور ثلاثة. ترى العدل يا أخواني في أمور ثلاثة أنطتها الشريعة: العدل في النفقة، والعدل في المبيت، والعدل في السكنى، فقط هذه الأمور الثلاثة التي فيها العدل. أما ميل القلب قطعا بميل الصغيرة قبل الكبيرة، هذا أمر فطري، ونحن في القرن الخامس عشر نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب عائشة أكثر من سائر أمهات المؤمنين رضي الله عنه، وبينه وبين الرسول كم 15 من السنين، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم هذا قسمي فيما أملك، يعني في النفقة والمبيت والسكنة، فلا تلمني فيما لا أملك. والله جل وعلا ذكر أصلا عاما قال: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، فلا تميلوا كل الميل تبرها كالمعلقة. إذن يبذل الإنسان العدل فيما كلف به، وأما في ميل قلبه فإنه لا يلزم بالعدل بينهن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول: جارنا لا يشهد الصلاة، هل الواجب أن
أبغضه
في الله
وأرجوه مراعاة
لحق الله الذي
ضيعه؟ أن تريض على الجماعة. لا اختصر من ثلاثة أسئلة. هذا يذكر عن جاره أنه مضيع للصلاة، فهل يهجره في الله؟ قبل أن تهجره وتبغضه فانصحه، كن سببا في نجاته ونجاتك أيضا من النار. أما المبادرة لكل صاحب معصية بالهجر يزيد أمر التباغض والتشاحن عند الناس، وإنما أبدله حقه عليك بالنصيحة وتلطف بالنصيحة، فإن بعض الناس نصيحته زجر وغصب وقهر ولن يقبل منك النصيحة والحالة هذه. لو كان هذا الواقع في المعصية هو أبوك أو أخوك، كيف تحب من الناس أن ينصحوه؟ إذن عامله كما تحب أن تعامل أنت أو يعامل به حبيبك، وادع له. أما إذا كابر بعد النصيحة وعاند بعد إسداء الأمر له، فهنا يأتي المفاصلة: الولاء لله والبراءة من عصاة الله أثناء المعصية. ولهذا الهجر والبغض ليس لشحمه ولحمه، ولكن لقيام هذه المعصية فيه من تخلفه عن الصلاة أو أكله الربا أو لعنه وسبه وشتمه أو غيرها مما سبق لك فيه إليه النصيحة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. سأل يقول: أخونا استشهد في الحد الجنوبي ومنعتم أخواتي من زيارة قبره، فهل فعلي صحيح وجزاكم الله خيرا؟
نعم، من قتل سواء في الرباط أو في الجهاد يرجى له الشهادة، ولا نقطع له بذلك، لا نقطع لأحد بأنه شهيد بعينه. في الجملة المبطون شهيد، الغريق شهيد، الحريق شهيد، الهدم شهيد، المرأة تموت في حملها شهيدة، نرجو له الشهادة ولا نقطع بذلك، لأنك إذا قطعت بأنه شهيد قطعت أنه إن في الجنة، وليس هذا إليك. ولكن نرجو لمن قتل من مجاهدين ومرابطين في الحد الجنوبي، نرجو لهم الشهادة سواء في حال الكر والفر مع العدو أو في حال الرباط وحراستهم للحد والثغور. وما فعلته من منعك أخواتك أن يزرن قبره هو الصحيح، فلقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم زائرات القبور، كما رواه أبو داود بإسناد صحيح من حديث جابر رضي الله عنه، وفي حديث أم عطية في الصحيحين: نهينا عن اتباع الجنازة ولم يعزم علينا. فلا يجوز للنساء أن يزرن القبور، لا قبر الحبيب ولا قبر البغير، لا قبر القريب ولا قبر البعيد. والمرأة إذا تبعت الجنازة أو زارت القبر خرجت عن طورها، واستغلها الشيطان، فربما أجرى على لفظها أو فعلها أو قولها ما يبغض الله عز وجل منها. وإنما حثهم على الدعاء لهذا الأخ أن يتقبله الله في عباده الشهداء، ويجازيه ما جازى أولياءه الشهداء في سبيله، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: هل من توجيه المعنى الخوف من الله والخشية من الله؟
الخشية من الله هي كمال الخوف، أصل الخوف إيمان وتوحيد، والخشية هي كمال الخوف وشدته، وهذا الخوف ضابطه أن يقوم في قلبك وازع من مخافة الله ومن الإيمان به، يمنعك عن المعصية ويمنعك عن التفريط في الفريضة والواجب. هذا هو معيار هذه الخشية وهذا الخوف. ولهذا ذكر الله حصرا أن الذي يخشى الله من عباده العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي الذين نفعهم علمهم حتى زادهم بالله معرفة، ومنه خوفا وحذرا، وله سبحانه تعلقا ورجاء وتعظيما، والله أعلم. نعم. الوسواس العقدي هو آخر مراحل الوساوس الخمسة، وهو تشكيكات من الشيطان يلقيها في قلب مريض تتعلق بذات الله أو بأسمائه الحسنى أو بصفاته العلى أو بأفعاله سبحانه وتعالى. وقد وجد بعض الصحابة ذلك في نفوسهم، فشكوا هذا الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد في نفسه الشيء ما يتمنى أن يخر من السماء ولا ينطق به. فعرف النبي ذلك، قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان، الحمد لله الذي رد كيد الشيطان إلى الوسوسة. فإذا وجدتم ذلك فقولوا: آمنا بالله ورسله. في رواية: فليقل لا إله إلا الله. في رواية: فليدفل عن يساره ثلاثا. وقال عليه الصلاة والسلام: تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذات الله فتهلكوا. سدا لهذا الباب، باب الوساوس والخطرات والأوهام التي يلقيها الشيطان. فإذا حس الإنسان مثل ذلك فزع إلى الله جل وعلا عيادة به ولجوءا إليه واستعادة من هذه الوساوس وهؤلاء الشياطين. الله يكفينا وإياكم شر شياطين الإنس والجن، وشر ما نزل من السماء وما خرج من الأرض، إنه جواد كريم. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.